بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قال مجاهد إلى شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين. وهذا الأثر وصله عبد بن حميد عن مجاهد، أي في هذه الآيات من سورة البقرة: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. قال: أصحابي من المنافقين والمشركين. قال: محيط بالكافرين، أي الله جامعهم. وهذا أيضا وصله عبد بن حميد. قال: على الخاشعين. قال: على المؤمنين حقا. وهذا أيضا جاء عن مجاهد. قال مجاهد: بقوة يعمل بما فيه. وهذا أيضا وصله عبد بن حميد. وقال أبو العالية: مرض أي شك. وهذا عند ابن أبي حاتم عن أبي العالية، والشك قد يسمى مرضا. قال: وما خلفها عبرة لمن بقي. وهذا وصله ابن أبي حاتم، وفيه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف. لا شية أي لا بياض، لا شية فيها لا بياض فيها. وقال غيره: قال غيره: يسومونكم يولونكم. وهذا عن القاسم سلام أبي عبيد. الغير هذا هو القاسم سلام أبي عبيد. البخاري في صحيحه ينقل أكثر عن أبي عبيدة أم عن أبي عبيد في تفسير كلمات القرآن؟ عن أبي عبيدة اسمه معمر بن المثنى. نعم، البخاري إذا نقل في تفسير غريب القرآن في صحيحه فالأصل أنه ينقل عن أبي عبيدة معمر بن المثنى من كتابه مجاز القرآن، وقليلا ما ينقل عن أبي عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الغريب. فأبو عبيدة حروفه أكثر وعمره أكبر، وأبو عبيد حروفه أقل وعمره أقل، لأنه متأخر وذاك متقدم. قال: الولاية مفتوحة مصدر مصدر الولاء، وهي الربوبية. إذا كسرت الواو فهي الإمارة، يقال الولاية. الولاية بمعنى الإمارة، والولاية بمعنى الولاء مصدر الولاء، ولا وهي الربوبية. هنالك الولاية لله الحق، في أي سورة؟ هنالك الولاية لله الحق، الكهف. نعم. قال: وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم، من فومها وعدسها وبصلها. قال بعضهم: كل ما يؤكل من الحبوب يقال له فوم. وهذا جاء عن عطاء وقتادة، وجاء عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما أنهما قالا: الحنطة وفومهما وفومها. المراد بالحبوب هنا الحنطة، هذا القول الثاني. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه في الآية: وثومها، فصارت إيش المراد بها؟ الثوم المعروف. وهذا هو الظاهر، أن هذه لغة في الثوم يقال لها الفوم، لأنها قرنت بالبقوليات، فومها وعدسها وبصلها، فهي قرنت كما يقال بزملائها، فليس المراد بها الحبوب مطلقا. وقال قتادة: فباءوا، أي فانقلبوا. وهذا عند عبد بن حميد أيضا. وقال غيره: يستفتحون يستنصرون. وهذا من كلام أبي عبيد، وبأبي عبيدة معمر بن ثنى. شروا باعوا، وهذا أيضا قول أبي عبيدة. فشروا بمعنى باعوا، فيطلق على البائع والمشتري فعل واحد. طيب، قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. ما معنى شروه؟ باعوه. قال: راعنا من الرعونة، إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا. أي بمعنى أنهم يطعنون فيه، يتهمونه بالحماقة ويقولون هذا أرعن، راعن بمعنى أنه شديد الرعونة، فهي عبارة عن طعن. وهذا أيضا عن أبي عبيدة قال لا يجزي أي لا يغني، هذا قول أبي عبيدة أيضا. خطوات قال من الخطو والمعنى أثاره، ابتلى اختبر، وهذا أيضا قول أبي عبيدة وهو قول أكثر أهل اللغة. هذا تفسير لبعض الكلمات من سورة البقرة، لأن الإمام البخاري رحمه الله لم يكن على شرطه شيء من الأحاديث في معنى هذه الآيات، فأتى ببعض ألفاظها وبيان غريبها. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو النظير والمثيل والكفء. قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة. وما الفرق بين أبو بكر، بين أبي بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة؟ هل بينهما علاقة عندك؟ أبا عاصم أكبر منه وأعلم منه وأرفع منه رتبة. طيب، وإن كان عثمان هذا أيضا حافظ. وهناك أخ ثالث لهما، فمن هو؟ ما تعرفونه، اسمه القاسم وقد كذب. طبعا هذه من فوائد الشيخ مقبل رحمه الله، كان يسأل عنها كثيرا. يقول: أبو بكر بن أبي شيبة كم له إخوة؟ فلان وفلان وفلان. كم له أبناء؟ كم له كذا؟ كان يسأل كثيرا عن هذه الأسماء. قال: حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي، ثقة ثبت صحيح الكتاب. قال: عن منصور، وهو منصور بن المعتمر، وهو ثقة ثبت. قيل في ترجمته، ماذا قيل في ترجمته؟ أين أصحاب الصف الأول؟ الصف الأول ماذا قالوا في ترجمة عندك يا أنيس؟ أحسنت، كان لا يدلس، وهذه منقبة. قال: عن أبي وائل، وهو شقيق بن سلمة تابعي ثقة. عن عمرو بن شرحبيل، وهو الهمداني أيضا تابعي عابد ثقة مخضرم. عن عبد الله وهو بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك العظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. وهذا فيه دليل على أن الذنوب طبقات ودرجات، وبعضها أشد من بعض، ولكن أعظمها على الإطلاق الشرك بالله جل وعلا. أن تجعل لله نظيرا ومثيلا وعدلا، وهو خلقك، الله خلقك ثم تعبد غيره، هذا أعظم ذنب، كما جاء في حديث يحيى بن زكريا قال: كمثل رجل يعمل لقوم ويؤدي إلى غيرهم، كمثل قوم يعمل عند قوم ويؤدي إلى غيرهم. فالله جل وعلا خلق العباد، ثم يوجد منهم من يصرف العبادة لغيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يصنع شيئا. فأعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأيضا يدل هذا الحديث على حرص الصحابة على السؤال عن الأمور المهمة، وعن السؤال عن المحرمات للحذر منها والابتعاد عنها، فكانوا يسألون عن الشرك والبدع والمخالفات الشرعية ليحذروا منها ويبتعدوا عنها رضي الله تعالى عنهم. ويدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنبذ أمور الجاهلية التي تضر بالكليات الخمس، سواء كان بالعقول أو الدماء أو الأعراض أو الأموال، فكلما كان فيه ضرر على العبد في هذه الأبواب وغيرها جاء الإسلام بتحريمه، فإنهم كانوا إذا خاف أن يصيبه الفقر فلا يجد ما يأكل ربما يقتل ولده، وربما إذا جاءت له بنت يخشى على نفسه العار فيئدها ويدفنها حية. فجاء الإسلام بتحريم ذلك وبيان أن هذا من أشد الذنوب وأعظمها. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. أنتم تقتلونهم خوف الفقر، والله عز وجل هو الرزاق. وانظر إلى سياق الآية: نحن نرزقهم وإياكم، يعني رزقهم قبل رزقكم. أنتم تقتلونهم خوفا من الرزق وقلة المعيشة، وأنتم لا تدرون أن الله قد فرض ما لهم من الرزق قبل أن يفرض ما لكم، فرزقهم مقسوم، نحن نرزقهم وإياكم. فلما كان أهل الجاهلية على هذا المنكر جاء الإسلام بتحريمه، حتى قال الله جل وعلا في كتابه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، أي يوم القيامة. ثم قال: وأن تزاني بحليلة جارك. الزنا كبيرة من الكبائر، ولكنه إذا كان بعرض الجار وزوجة الجار وبنت الجار فإنه أعظم، لأن الجار يأمن على جاره، ولأن الجار له على جاره حقوق ولو كان كافرا فكيف يتعدى على عرضه، ولأن الجار قد يسهل عليه الدخول على عرضه لقرب المجاورة وكثرة المجالسة وسهول الأسباب، فكان حرمته أعظم، كان حرمته أعظم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره، ولأن يزني 10 أبيات أهون عند الله أو أيسر عند الله من أن يزني بحليلة جاره. وهذا لا يدل على إباحة الزنا أو إباحة السرقة من غير بيت الجار، ولكن هذا فيه بيان عظم هذا المنكر. والحديث المتقدم المشار إليه هو حديث المقداد بن الأسود عند أحمد، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. والشاهد من هذا الحديث أن هذا الحديث فيه بيان لمعنى الآية، إن كانت الآية لم تذكر فيه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه هو الله وأنه هو الرازق وأنه المحيي وأنه المميت وأنه المدبر للكون وأنه الذي يستحق العبادة، فكيف تعبدون غيره وتجعلون له أندادا وأنتم تعلمون. ثم جاء الحديث يفسر ذلك: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالآية لم تذكر في الحديث، ولكن في الحديث بيان وإيضاح لمعنى هذه الآية في أوائل سورة البقرة. وهذا فيه أن هذه من الكبائر ومن أعظمها، وقد جاءت الأحاديث الأخرى في بيان الكبائر وفي درجاتها وأوصافها وفي أكبرها وفي أشدها، وهذا منها، وهذا منها. لهذا كان الشرك أولا ثم قتل النفس، وليس على الإطلاق، وإن كان قتل النفس المؤمنة كبيرة، ولكن إذا كان قتل النفس وكانت هذه النفس من أولاد الرجل خوفا من الفقر فالجرم أعظم والعقوبة أشد. ثم الزنا وإن كان كبيرة، ولكن أعظم منه إذا كان الزنا بامرأة الجار، فإن الذنب أعظم، الذنب أعظم. ولهذا فإنه يجب على العبد في هذا الباب في مسألة الجار أن يتقي الله عز وجل في مدخله وفي مخرجه وفي نظره وفي أعماله، فإنه لا يؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يأمن جاره بوائقه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. كان أهل الجاهلية يتحرزون من هذا وهم أهل شرك، فيبتعد عنهم أحدهم عن أذية الجار، وربما يقع في الفواحش بعضهم، لكنه في باب الجار له حرمته وله مكانته، كما ذكر ذلك في شعر عنترة بن شداد أنه قال: من يذكر لنا البيت وأغض طرفي حتى تواري جارتي إيش؟ وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى تواري جارتي مثواها أو مأواها. هذا في زمن عنترة، زمن أهل الجاهلية، ولا يستغل المجورة والقرب فيبقى مؤذيا في المال والنفس والعرض وغير ذلك. والشاهد قوله: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والحديث متفق عليه أو أخرجه البخاري فقط؟ متفق عليه.